الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. هذا هو الحديث الثاني في الباب الذي ترجم له المجد بقوله: باب ما يقول يعني المصلي في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عرفنا أن المصلي يقول في رفعه: سمع الله لمن حمده. وإذا انتصب ووقف قائما قال: ربنا ولك الحمد. وهذا القول يقوله الإمام، ويقوله المنفرد، لأن الإمام والمنفرد يتساويان في هذا الموضع. وقد مر معنا في درس البارحة مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الشافعية إلى أن الإمام والمأموم يقولان: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، وهو مذهب مالك. والقول الثاني إن الإمام والمنفرد يقولان: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيكتفي بقوله: ربنا ولك الحمد. والمذهب الثالث أن الإمام والمنفرد يقتصر على قول: سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قول: ربنا لك الحمد. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل من الإمام والمنفرد يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والمأموم يقول: سمع الله لمن حمده. هذا ما مر معنا في درس البارحة. وبعد أن استعرض الإمام الشوكاني رحمه الله الآراء في هذه المسألة، بدأ يسوق الأدلة لكل رأي، ويبين على ما استند أصحاب ذلك القول. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله: احتج القائلون بأنه يجمع بينهما كل مصل، يعني سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، هذا معنى قوله كل مصل. قال: احتج القائلون بأنه يجمع بينهما، يعني بين السمع له والحمد له، بين قوله: سمع الله لمن حمده، وقوله: ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما كل مصل بحديث الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كان إذا قام إلى الصلاة حين يكبر يقول ثم يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قالوا ويلزم كل مصل أن يفعل ذلك سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. قال ولكنه يعني واستدلوا بحديث الباب لأن النبي فعل ذلك والمأمومون يفعلون، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. لكن الشوكاني رحمه الله اعترض على من قال ومن استدل بهذا الحديث على أن كل مصل يقول ذلك. قال ولكنه يعني حديث الباب أخص من الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله يصلي إماما أو يصلي منفردا، فإذا كان يصلي إماما ومنفردا فالحديث يدل على مشروعية ذلك للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يشمله هذا الحكم، ولذلك كان الحديث أخص من الدعوة، لأنه حكاية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما كان إماما كما هو المتبادر والغالب، إلا أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هذا قد يصلح أن يكون دليل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتأسوا به ويفعلوا كما يفعل، ومما كان يفعله السمع لا والحمد لا، يسمعلو يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد، وحيث أمرهم بذلك ولم يخصص ولم يقل لهم لا تقولوا، لكن فيكون هذا الدليل فيكون هذا العموم من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليلا على أن المأموم يفعل ذلك. لكن هذا يخص، يعني هذا العموم يخص بما جاء من أحاديث أخر كحديث أنس الذي هو بعد هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم فإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فيكون هذا مخصصا أو مقيدا للإطلاق الوارد في الحديث الأول، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر المأمومين بأن يقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فمعنى ذلك أنه قيد هذا الإطلاق. أيضا الفقهاء يقولون إن هذا الحديث حديث أبي هريرة حكاية فعل، وحديث أنس أمر وقول، وإذا تعارض القول والفعل فالذي عليه علماء الوصول أن يقدموا القول على الفعل، فإذا على هذا لا يصلح حديث أبي هريرة أن يكون دليلا للمأموم، أن يكون دليلا لقول المأموم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. قال واحتجوا أيضا بما نقله الطحاوي وابن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما. قال وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما. قال فيلحق بهما المؤتم. هذا دليل يعني مركب، يقول الذين قالوا بأن الإمام والمأموم والمنفرد كل يقول سمع الله لمن حمده استدلوا بدليل مركب، وهو إن المنفرد يقاس على الإمام، نقيس المنفرد على الإمام، وقالوا إنه يجب على الإمام على المنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده، أو يشرع للمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والدليل في ذلك إجماع العلماء على مشروعية هذا للمنفرد. إذن إثبات هذا الحكم للمنفرد إنما ثبت بالإجماع، وثبت بالنص للإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فإماما ويقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. وأما بالنسبة للمؤتام وهو المأموم فيقاس على المنفرد أو يقاس على الإمام، فأثبتوا هذا الحكم للمنفرد بالقياس. والجمهور أو العلماء الذين فرقوا بين الإمام والمأموم قالوا يعني لو قيس المنفرد على الإمام بجامع أن كل منهما يعني يتحمل مسؤولية وأداء كل أجزاء الصلاة نقول إن القياس جاري، قياس التمثيل. أما تعديته إلى المأموم فلا، لأن المأموم مقيد بالإمام فهناك ما يقيده بخلاف المنفرد، فإنه ليس ثمة شيء يقيده. فهنا قياس المأموم على الإمام أو قياسه على المنفرد قياس مع الفارق، قياس مع الفارق ولا يصلح أن يكون دليلا. هذا ما رد وأجاب به العلماء الذين قالوا بأنه يفرق بين الإمام والمأموم. قال واحتجوا أيضا بما نقله الطحاوي وابن عبد البر من الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما. قال وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما، يعني ألحق المنفرد بالإمام. قال ويقاس المأموم عليهما، هذا معنى قوله فيلحق بهما المأموم، أي فيقاس المأموم على كل من الإمام والمنفرد، لأن الأصل قال لكون الإمام يجمع بينهما فيلحق بهما المؤتم. إيش عندك؟ إيه؟ يعني فيقاس المؤتم على الإمام والمنفرد، هذا معنى يلحق بهما. قال لأن الأصل استواء الثلاثة في الشرع أو استواء الثلاثة في المشروع في الصلاة، يعني لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد في أعمال الصلاة. وإذا كان لا فرق بينهما بينهم لا فرق بينهم فيلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد كما يقوله المنفرد والإمام، إذ لا فرق، إذ لأن الأصل استواء الثلاثة في المشروع في الصلاة إلا ما صرح الشارع باستثنائه، إلا ما صرح الشرع باستثنائه. وهنا يقول القائلون بالفرق وقد صرح الشرع باستثنائه كما جاء في حديث أنس الذي قرأناه، وهو قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا إيه ربنا ولك الحمد، فقد فرق الشارع بين الإمام والمؤتم أو الإمام والمأموم. قال واحتجوا أيضا بما أخرجه الدارقطني عن بريدة، يعني من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لكن هذا الحديث قول النبي لبريدة، هذا الكلام يحتمل أن يكون بريدة إمام، ويحتمل أن يكون بريدة منفرد، ويحتمل أن يكون بريدة مأموم. ولذلك قالوا وظاهر هذا الحديث أن النبي ما فرق بين كونه إماما أو مأموما أو منفردا، ولهذا يتعين على الكل. هذا معنى قوله وظاهره عدم الفرق بين كونه منفردا أو إماما أو مأموما. أولا هذا الحديث لو ثبت لصلح أن يكون حجة لمن لم يفرق بينهم، إلا أن الشوكاني رد على القائلين بأن هذا الحديث يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، قالوا إن هذا الحديث ضعيف، وما دام ضعيفا فالضعيف لا يصلح للاستدلال، الضعيف لا يصلح، خصوصا إذا عرفنا أن حديث أنس حديث صحيح متفق عليه، وقد فرق بين الإمام والمأموم، فرق بين الإمام والمأموم فقال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني المأمومين، ربنا ولك الحمد. الأمر الثاني، لو سلمنا أن هذا الحديث صحيح فإنه يحتمل وليس نصا في أن بريدة كان يصلي مأموما، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال: واحتجوا أيضا بما أخرجه الدارقطني عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بريدة، إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وظاهره عدم الفرق بين كونه منفردا أو إماما أو مأموما، ولكن سنده ضعيف. هذا الدليل الثاني، وقد رأينا ما فيه من الاحتمال، ورأينا أيضا ما فيه من أنه لا يصلح لأن يستدل به في المسألة لضعف الحديث. قال: وبما، أي واستدلوا أيضا بما أخرجه أيضا يعني الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، قال من وراءه: سمع الله لمن حمده. وهذا الحديث نص في الموضوع، وهذا الحديث نص في في الموضوع، لأنه نقل عن المأمومين قولهم: سمع الله لمن حمده. قال: واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه الأدلة. قال: واحتج القائلون بأن المنفرد، بأن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط، بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال: أخرجه الشيخان، وأخرج نحوه من حديث عائشة، وقد عرفنا أيضا حديث أنس. قال: وقد تقدم نحو ذلك في باب التكبير للركوع والسجود من حديث أبي موسى، وسيأتي نحوه من حديث أنس. قال: ويجاب بأن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله له، يعني الذين قالوا بالوجوب على الإمام والمأموم قالوا هذا الحديث إن كان فيه ذكر المأموم وتخصيص المأموم بقول ربنا لك الحمد لا يتنافى مع الأحاديث التي كان يقول فيها المأموم سمع الله لمن حمده. لماذا لا يتنافى؟ قالوا: ويجاب بأن أمر المؤتم بالحمد عند تسميع الإمام لا ينافي فعله لا، كما أنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني هذا لا ينافي قراءة المؤتم للفاتحة، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم ليقول المأموم آمين هو لم يقل إن المأموم لا يقرأ الفاتحة، والحديث لا يدل على ذلك، لأن مسألة الأمر بقراءة الفاتحة قام به دليل آخر، وكذلك مسألة التسميع قام به دليل آخر. فهذا الحديث دل بمنطوقه أن المأموم يقول ربنا لك الحمد، ودل بمفهومه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وهناك أحاديث دلت بمنطوقها على أن المصلي يقول سمع الله لمن حمده، ومنهم المأموم. وإذا تعارض المنطوق والمفهوم ماذا نقدم؟ نقدم المنطوق. فبمجموع الأدلة نثبت أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. هذا ما أراد قوله الإمام الشوكاني بقوله، كما أنه لا ينافي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين قراءة المؤتم للفاتحة. وكذلك أمر المؤتم بالتحميد لا ينافي مشروعيته للإمام، كما لا ينافي أمر المؤتم بالتأمين تأمين الإمام. وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للمؤتم من أدلة أخرى هي المذكورة سابقا. ونلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني ما رجح رأيا من الآراء، ولعل الأدلة في نظره متكافئة. لعل الأدلة في نظره متكافئة ولذلك ما رجح رأيا على رأي. لكن كونه أجاب عن أدلة الجمهور وأجاب عن أدلة من قال إن المأموم يقول ربنا لك الحمد فقط وسكت عن الباقي، قد يشعر بأنه يعني يميل إلى أن المأموم مثل الإمام ومثل المنفرد، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد، لأنه ساق أدلة هؤلاء ولم يجب عليها. قال قوله والواو في قوله ربنا ولك الحمد ثابتة في أكثر الروايات، وقد قدمنا أنها زيادة، يعني زيادة ثقة، هذا ما أراد. فيكون الأخذ بها أرجح، لأن الأخذ بزيادة الثقة أو لأن زيادة الثقة مقبولة كما يقول العلماء، لا كما قال النووي إنه لا ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى. يعني الإمام النووي كأنه يرى أن هذا ثابت وهذا ثابت، والإنسان مخير أن يقول ربنا ولك الحمد أو أن يقول ربنا لك الحمد. والذي عليه الإمام الشوكاني يقول لا، قول ربنا ولك الحمد بالزيادة بزيادة الواو أرجح من قول ربنا لك الحمد. لماذا؟ قال لأن الرواة الذين رووا الزيادة ثقات، لأن الرواة الذين رووا الزيادة ثقات، وزيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة مقبولة. فهذا أحد المرجحات. قال لا كما قال النووي إنه لا ترجيح لأحد الروايتين على الأخرى، وهي يعني الواو عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا، وهو استجب، يعني ربنا استجب ولك الحمد، ها ربنا استجب ولك الحمد كما قال ابن دقيق العيد، أو ربنا حمدناك ولك الحمد كما قال النووي، أو الواو زائدة كما قال أبو عمرو بن العلاء. نعم، إيش عندك؟ وهي عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وهو استجب كما قال ابن دقيق العيد، أو حمدناك كما قال النووي. هكذا عندك؟ ايش اللي فيها زيادة؟ او حمدناك، او الواو زائدة كما قال ابو عمرو بن العلاء، يعني تكون هذه زائدة بمعنى انها زائدة في الكلام، لا بمعنى انها وقعت خطأ. والزيادة قد يكون لها يعني معنى، او الحال هكذا عندكم، او للحال، يعني ان الواو تكون واو الحال، اي ربنا استجيب، او للحال كما قال غيره ربنا استجيب حال كوننا قائلين لك الحمد. وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال إذا قال ربنا قال ولك الحمد، وإذا قال اللهم ربنا قال لك الحمد، لأنها جاءت الروايتان ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد. فالإمام أحمد رحمه الله يقول إذا زاد في أول الكلام لفظة اللهم حذف الواو، وإذا جاء الكلام بدون لفظة اللهم أثبت ليه الواو، فيقول اللهم ربنا لك الحمد، ويقول اللهم ربنا ولك الحمد. ويقول الإمام الشوكاني إن ابن القيم رحمه الله رجح ما رآه الإمام أحمد، بل استدل لما رآه الإمام أحمد من أنه ما ثبت زيادة الواو مع لفظة اللهم في حديث صحيح، لكن الشوكاني قال لا، هذا قد ثبت، وبعض الروايات جمعت بينهما اللهم ربنا ولك الحمد، ها؟ وبذلك رد على ابن القيم رحمه الله. قال وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال ربنا، أنه إذا قال ربنا قال ولك الحمد، وإذا قال اللهم ربنا قال لك الحمد. قال ابن القيم لم يأتي في حديث صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو، يعني هذا الكلام قاله طبعا في كتابه الهدي. وأقول، والقائل هنا الشوكاني رحمه الله، وأقول قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وقد تطابقت على هذا اللفظ يعني بالزيادة النسخ الصحيحة من صحيح البخاري. وكأنه يعني الشوكاني رحمه الله يقول لا عذر لابن القيم في كونه ينكر أن يكون هناك حديث صحيح جمع بين اللفظتين، فالحديث في البخاري. ولا يقول أن إنسان إنه في بعض النسخ، يقول وقد تطابقت النسخ، يعني أكثر النسخ فيها هذه الزيادة، فكأن هذا وهل من ابن القيم رحمه الله. قال قوله ثم يكبر حين يهوي، فيه أن التكبير إيش عندكم؟ فيه أن التكبير ذكر الهوي، فيبتدئ به من حين يشرع. إيش معنى فيه أن التكبير ذكر الهوي؟ يعني أن كلمة الله أكبر هو الذكر المصاحب للنزول إلى السجود، كما أن قوله سمع الله لمن حمدا هو الذكر المصاحب للرفع من الركوع فالذكر المصاحب للنزول إلى السجود هو قوله إيه؟ الله أكبر. هذا معنى قوله فيه أن التكبير ذكر الهوي يعني النزول. قال فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا، يعني يمد الله أكبر بقدر ما يتحرك من القيام إلى الإيه؟ إلى السجود. فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدئ به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا. قوله وفي رواية لهم يعني البخاري ومسلما وأحمد. يعني هنا قد يقول قائل إنه قال وفي رواية لهم، مع أنه قال متفق عليه، فقد يستشكل بعض الناس كيف يقول متفق عليه ويعيد الضمير على الجمع. والمشهور عند المحدثين أن متفق عليه يعني أن يتفق الشيخان البخاري ومسلم، والمفروض أن يعيد الضمير بلفظ التثنية لا بلفظ الجمع. فيقول لا إشكال في هذا، لأن المصنف المجد بن تيمية يقول إذا قلت هذا الحديث متفق عليه أقصد أنه رواه ثلاثة لا اثنين، رواه أحمد والبخاري ومسلم، ولذلك إذا أضمرت عنهم أضمروا بالجمع، أضمروا بالجمع لا بإيه؟ لا بالتثنية. هذا معنى قوله إيش؟ قوله وفي رواية لهم يعني البخاري ومسلما وأحمد، لأن المتفق عليه في اصطلاحه هو ما أخرجه هؤلاء الثلاثة كما تقدم في أول الكتاب، لا ما أخرجه الشيخان فقط كما هو اصطلاح غيره. قال والحديث يدل على مشروعية تكبير النقل، وقد قدمنا الكلام عليه مستوفى، وعرفنا أن الإنسان في الصلاة الرباعية كم تكبير يكبر؟ ما شيخ محمد مر بنا ولا ما مر؟ 25 ولا 22؟ 22 تكبيرة في كل ركعة، 5 تكبيرات، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ثم قال وعن أنس إن يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. قال الحديث قد سبق شرحه في باب التكبير للركوع والسجود. وفي الحديث الذي في أول الباب يعني حديث أبي هريرة، وقد احتج به القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده فقط، لأنه قال إذا قال الإمام، وقلنا إن المنفرد بما ثبت له الحكم هذا الحكم بالنص للإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، لكن قلنا إن هذا الحكم ثابت للإمام والمنفرد، فبما ثبت الحكم للمنفرد؟ ايش انتو تنسون؟ قبل قليل كنا نتكلم، قلنا ان المنفرد ثبت له الحكم بالاجماع، كما نقل الاجماع عن ابن المنذر ونقل الاجماع عن ابن عبد البر، ان هذا الحكم ثابت لمين؟ للمنفرد. فالحكم ثابت للامام بالنص وللمنفرد بالإجماع. وأما القياس فمن ألحق المأموم بالاثنين ألحقه بالقياس، واضح؟ قال الحديث نعم. وقد احتج به القائلون بأن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده فقط، والمؤتم يقول ربنا ولك الحمد فقط، وقد عرفت الجواب عن هذا، فكأن الإمام الشوكاني لم يرجح هذا مع أنه ورد فيه حديث صحيح. ها؟ وكان الأولى أن يراعي موضوع الحديث الصحيح. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء أو أهل الثناء، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. هذا الحديث دل على ما يشرع قوله بعد الرفع من الركوع، وهذا الدعاء الطويل دل على أنه يتعين الطمأنينة لمن رفع رأسه من الركوع. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع، ونحن قلنا كان إذا دخلت على الفعل تدل على إيه؟ تدل على الاستمرار، أنه كان يستمر في هذا الدعاء. إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا، ونصب لفظة ربنا. ليش؟ لما هي منصوبة؟ اللهم ربنا لأنها منادى، والمنادى إذا كان مضافا ينصب، أما إذا كان مفردا وهو ما ليس مضاف ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الإيه؟ يبنى على الضم في محل نصب. قال: اللهم ربنا لك الحمد، وقدم لفظة لك على الحمد دليل على الإيه؟ الاختصاص، دليل على الاختصاص، يعني كأنه يقول، ودليل على الحصر، كأنه يقول: لا حمد إلا الحمد لك، الحمد كله لك، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. طبعا ملء منصوبة على الظرفية، فكأن يقول الحمد لك بهذا المعيار، أن يملأ كل شيء في الكون بقدر ملء كل شيء في الكون لك الحمد. وقد جاء في الأحاديث فيما مضى بيان فضل مثل هذا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. فكأنه يؤكد أن الحمد لله بهذا القدر، وهو قدر لا يمكن لأحد أن يحصيه ولا يمكن لأحد أن يقدره. قال: أهل الثناء وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا وهنا كلمة بعد جاءت مبنية على الضم، لأنها أضيفت وحذف المضاف إليه وقصد معناه، لأن الظروف هذه التي تضاف قبل وبعد وغير وغيرها فيها، يقول الفقهاء لها 4 أحوال: أن تضاف ويذكر المضاف إليه فهي في هذه الحال تعرب، أن تضاف ويحذف المضاف إليه ويقصد لفظه وفي هذه الحالة تعرب، أن يضاف ويحذف المضاف إليه ويقصد معناه، وفي هذه الحال تبنى على الضم. والحالة الرابعة ألا تضاف فتنون، ها ألا تضاف فتنون. فهنا قال ومن ما شئت من شيء بعد، فقد أضاف كلمة بعد وحذف المضاف إليه وقصد معناه. أهل الثناء، وأهل الثناء بدل من قوله ربنا، والتقدير يا أهل الثناء، أو عطف بيان على قوله ربنا، اللهم ربنا أهل الثناء. ولذلك جاء المنادى منصوب لأنه مضاف، أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب النصيب وصاحب الحظ، فالحظ والنصيب إنما هو أنت مصدره. قال الحديث رواه مسلم. يقول الإمام الشوكاني الحديث قد تقدم طرف من شرحه في حديث علي المتقدم في باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. قوله أهل الثناء والمجد هو في صحيح مسلم بزيادة أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد قبل قوله لا مانع، يعني أهل الثناء والكبرياء والمجد، أو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأهل منصوب على النداء والاختصاص، وهذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره إيه؟ أهل الثناء، يعني أنت أهل الثناء. والثناء الوصف الجميل، والمجد العظمة والشرف. وقد وقع في بعض نسخ مسلم الحمد مكان المجد، أهل الثناء والحمد. قوله لا مانع لما أعطيت، هذه جملة مستأنفة متضمنة للتفويض والإذعان والاعتراف. قوله ذا الجد بفتح الجيم على المشهور، وروى ابن عبد البر عن البعض الكسر الجد. قال ابن جرير وهو خلاف ما عرفه أهل النقل، ولا يعلم من قاله غيره، يعني ومعناه بالفتح الحظ والغنى والعظمة، أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح. وبالكسر الاجتهاد، أي لا ينفعه اجتهاده وإنما تنفعه الرحمة. قال والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا، وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة، وسيأتي الكلام على ذلك. ثم قال باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض، يعني الاعتدال، هذا معنى بالانتصاب، أن يعتدل الإنسان قائما بعد الركوع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. والحديث رواه أحمد. قال وعن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال والحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. والحديث رواه الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي. والأحاديث كلها نص في وجوب الاعتدال. ما تعرف الصلب؟ يعني مؤخرة الظهر، عرفته؟ هذا هو الصلب. وهذا الحديث يؤيده ما جاء في حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لا يقيم صلبه في الركوع وفي السجود قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث دليل على أن من لم يطمئن في ركوعه وسجوده صلاته باطلة لا تصح. وهذا معنى قوله لا تجزي. قال وقد سبق من أن مر معنا كلمة لا تجزي أو لا تصح، قال الأصل في النفي إنما يوجه إلى ذات الصلاة، ولما كان الأمر ليس يعني شيء له ذات، لأن هذه أمور عرضية ليست لها ذات، فالنفي إذن يتوجه إلى الصحة والإجزاء لا إلى الكمال، كما قد يفهم أو كما قد فهم بعض الناس من قوله لا صلاة يعني كاملة، وهذا المعنى بعيد. بل الصحيح لا صلاة أي صحيحة لا تجزئ، لأن النفي إنما هو للصحة والإجزاء لا للكمال. قال الحديث الأول تفرد به أحمد من رواية عبد الله بن زيد الحنفي قال في مجمع الزوائد ولم أجد من ترجمه، يعني كأنه مجهول. وقد ذكر ابن حجر في المنفعة ها، وهذا أيضا من الأسماء التي دخل عليها التحريف، لا أقول التحريف إنما اختصر الشوكاني حتى تغير اسم الكتاب. وأصل الكتاب تعجيل المنفعة، الحافظ ابن حجر ألف كتاب سماه تعجيل المنفعة، في بيان أو في رجال في من روى من رجال الكتب الأربعة اللي هي السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أفرد رجالها في كتاب سماه إيه؟ بتعجيل المنفعة. قال وقد ذكر ابن حجر في المنفعة أنه وهم الهيثمي في تسميته عبد الله ابن زيد، وأنه عبد الله ابن بدر، يعني تحرفت كلمة بدر إلى زيد، وهو معروف موثق، وما دام قد عرف ووثق فالحديث إذن لا غبار عليه. قال ولكنه قال إن عبد الله بن بدر لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة، فعندئذ يكون الحديث منقطعا. والحديث الثاني قال أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو، وقد وثقه أحمد ويحيى والنسائي، يعني ملازم. وقال أبو داود ليس به باس عن عبد الله بن بدر، وقد وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، وقد وثقه ابن حبان، يعني فعندئذ يكون الحديث، لكن الإشكال فيه هل هو متصل ولا مرسل. قال والحديث الثالث إسناده صحيح وصححه الترمذي كما قال المصنف. قال وفي الباب عن أنس عند الشيخين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث المسيء صلاته وسياتي، وعن رفاعة الزرقي عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث المسيء صلاته، وعن حذيفة عند أحمد والبخاري وسياتي، وعن أبي قتادة عند أحمد، وعن أبي سعيد عنده أيضا وسياتياني، وعن عبد الرحمن بن شبلين عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين، وإلى ذلك ذهب العترة والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وأكثر العلماء قالوا ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما، يعني في الركوع والسجود، وهو الظاهر من أحاديث الباب لما قررناه غير مرة من أن النفي إن لم يكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليه لأنها أقرب إليها. وقال أبو حنيفة وهو مروي عن مالك أن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع أجزاه ولو كحد السيف. واحتج أبو حنيفة بقوله اركعوا واسجدوا. وقد عرفناك في باب القراءة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن، وبينا بطلانه هنالك، وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجلسة بين السجدتين إن شاء الله. في إيه؟ في باب قراءة الفاتحة. إيش قلنا نحن؟ وقد عرفناك في باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن، يعني وقوله هنا اركعوا واسجدوا قال قد جمع بينهما وعطف بينهما بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. وهذه الأحاديث يرى أنها زيادة على ما في القرآن، لكن الذي يعرف عن مذهب في عن الإمام أبي حنيفة أن الحديث إذا كان مشهور أو كان متواتر فإنه يعني يوضح ويبين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.